أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في ما استدل به على نفوذ الشهادة المستندة إلى الاستصحاب. ذكرنا الرواية وهي الأولى وهي صحيحة معاوية بن وهب، وذكرنا كيفية الاستدلال بها، وقلنا أن السيد الماتن قدس الله نفسه كأنه أقر واعترف بظهور الرواية في نفوذ الشهادة المستندة إلى الاستصحاب، لكنه ردها بأنها معارضة برواية أخرى لمعاوية بن وهب نفسه تتحدث عن نفس الموضوع، وظاهرها أن هذه الشهادة ليست مقبولة، فافترض التعارض بين الروايتين، والنتيجة هو هذا، أنه حينئذ هذه الرواية التي يستدل بها على نفوذ هذه الشهادة تسقط عن الاعتبار بالمعارضة، فلا يصح الاستدلال بها، فلا يبقى لنا دليل يدل على قبول الشهادة المستندة إلى الاستصحاب. بالنسبة إلى الرواية المعارضة للرواية الأولى، فيها كلام في السند، باعتبار أن الرواية في سندها إسماعيل بن مراد كما قرأناها، يا بابية باب 17، سندها هذا الشيخ الكليني يرويها عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار، هذا سند يتكرر كثيرا في ماذا؟ في الكافي، عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية بن وهب، هذا السند، سند ليس فيه مشكلة إلا من جهة إسماعيل بن مرار. إسماعيل بن مرار سيد الماتن بنى على وثاقته اعتمادا على وقوعه في أسانيد تفسير علي بن إبراهيم القمي، بنى على وثاقته على هذا الأساس، ولذا اعتبر أن الرواية تامة سندا الثانية، تامة سندا ومعارضة للرواية ماذا؟ الأولى. لكن هذا المبنى ليس تام باعتبار أنه نحن لا نبني على وثاقة كل من وقع في أسانيد تفسير علي بن إبراهيم القمي، وإنما الصحيح والمستظهر من عبارته هو وثاقة مشايخه الذين يروي عنهم مباشرة فقط، وإسماعيل بن مرار ليس كذلك، لا يروي عنه ماذا مباشرة، وإنما يروي عنه بالواسطة. لكن الظاهر أن الرجل ثقة استنادا إلى شيء آخر، وهذا الشيء الآخر هو عبارة عن ما روي عن محمد بن الحسن بن الوليد من أنه قال كتب يونس بن عبد الرحمن والروايات كلها التي هي بالروايات كلها صحيحة يعتمد عليها. كتب يونس بن عبد الرحمن بالروايات كلها صحيحة يعتمد عليها، إلا ما رواه محمد بن، ما ينفرد به محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس ولم يروه غيره فإنه لا يعتمد عليه ولا يعتنى به. نحن نستند إلى هذه العبارة لإثبات وثاقة إسماعيل بن مرار، وذلك بهذا الاعتبار، باعتبار أن هذه الرواية أن هذا القول نسبته إلى ابن الوليد صحيحة، لأن الشيخ الطوسي هو الذي ينقل عن الصدوق أن ابن الوليد أن أستاذ ابن الوليد قال كذا، وهذا النقل من قبل الشيخ الطوسي بعنوان أنه قال الصدوق سمعت شيخي محمد بن الحسن بن الوليد يقول كذا وكذا، هذا يكون ثابت ومعتبر، لأن الشيخ لا يقول ذلك إلا إذا كان قد رأى الصدوق يقول ذلك، يعني رأى في كتاب مقصود أو وصله هذا القول بطريق معتبر. فالظاهر أن هذه النسبة صحيحة، وهي المعروفة أن ابن الوليد رأيه في محمد بن عيسى ابن الوليد هو هذا، وأنه هو لا يقبل ما يرويه محمد بن عيسى ابن ماذا؟ ابن عبيد عن يونس لسبب يذكر في محله. لكن هذا القول يعني ثابت باعتبار نقل الشيخ الطوسي له في الفهرست عن الصدوق عن شيخه. العبارة تقول هكذا: كتب يونس ابن عبد الرحمن التي هي بالروايات كلها صحيحة يعتمد عليها. فإذا ضممنا إلى ذلك أنه لا إشكال في أن إسماعيل بن مرار هو أحد رواة كتب يونس بن عبد الرحمن، أن إسماعيل بن مرار هو أحد رواة كتب يونس بن عبد الرحمن. طبعا النتيجة راح تصير أن عبارة ابن الوليد اللي يقول أن كتب يونس بالروايات كلها صحيحة يعتمد عليها، فواحد من الرواة الذين يرون كتب يونس هو ماذا؟ هو إسماعيل بن مرار. إذن رواياته التي يرويها لكتب يونس إسماعيل بن مرار حكم الشيخ ابن الوليد بأنها صحيحة ويعتمد عليها، وهذا كافي في اعتماد على الرجل. يبقى أنه من قال أن إسماعيل بن مرار هو أحد رواة كتب ماذا؟ كتب يونس. هذا في الحقيقة له طريقان لإثبات أن إسماعيل بن مرار هو أحد رواة كتب يونس. الطريق الأول هو الاعتماد على ما ذكره الشيخ الطوسي في الفهرست، عندما ذكر طرقه أكثر من طريق إلى كتب يونس، ذكر في الفهرست أكثر من طريق، وأكثر من واحد من هذه الطرق ينتهي إلى إسماعيل بن مرار عن ماذا؟ عن يونس. أكثر من طريق، مو فقط طريق واحد، أكثر من طريق، لعله ثلاث طرق من الطرق التي ذكرها الشيخ إلى كتب يونس هي تمر بإسماعيل ابن مرار. هذا نعتبره دليل واضح على أن إسماعيل ابن مرار هو أحد رواة كتب يونس. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني اللي ذكر السيد الماتن قدس الله نفسه من أنه يقول بأن كثرة روايات إسماعيل بن مرار عن يونس التي يقول بأنها بلغت أكثر من 200 رواية يروي فيها إسماعيل بن مرار عن يونس في الكتب الأربعة، أكثر من 200 رواية، هذا هو في حد نفسه يعتبر قرينة واضحة على أن إسماعيل بن مرار هو أحد رواة كتب يونس، طبعا لعله هو هم يقصد هذا أنه يحتاج إلى ضميمة هذا الشيء حتى يتم كدليل على أن إسماعيل بن مرار هو أحد رواة كتب يونس. الضميمة هي أننا يعني نستبعد أن تكون جميع هذه الروايات الكثيرة التي يرويها إسماعيل بن مرار عن يونس كلها مروية شفاها، كلها مروية من عن يونس سماعا شفاء. لا، على الأقل نحتم، يعني على الأقل نطمئن بأن بعضها على الأقل هو منقول عن ماذا؟ عن كتب يونس، فيكون هو أحد رواة كتب يونس. إذا لا واحد ناقش قال ممكن أن تكون هذه الرواية كلها هي رواية شفاهية سمعها إسماعيل بن مرار شفاهان من ماذا؟ من يونس. حينئذ ما نقدر نثبت بهذه العبارة لأن بهذا الشيء أنه ماذا؟ أن إسماعيل بن مرار هو أحد رواة كتب يونس، لأن عبارة ابن الوليد مختصة برواة كتب يونس، مو بمن يروي كل من يروي عن ماذا؟ عن يونس، وإنما برواة كتب يونس. فإذا ضمينا هذا استبعدنا أن تكون كل هذه الروايات شفاهية، فيثبت أن بعضها على الأقل هي مروية، هي روايات عن كتبه، وهذا يثبت لنا ماذا؟ أن إسماعيل بن مرار هو أحد رواة كتب يونس. إذا ثبت هذا والعمدة هو الوجه الأول كما ذكرنا، حينئذ تنطبق عبارة ابن الوليد عليه، فتكون روايته هو أحد الرواة لكتب يونس. ابن الوليد يقول كتب يونس بالروايات كلها هي صحيحة، يعتمد عليها. نعم. السيد الماتن اعترض على استفادة الوثاقة من هذه العبارة، اعترض على ذلك بأن تصحيح القدماء لا يدل على ماذا؟ للرواية. تصحيح القدماء للرواية لا يدل على الوثاقة، إذ قد يكون مبتنيا على إصالة العدالة. هاي عبارته، قل تصحيح القدماء للرواية ما بدلالة على الوثاقة، قد يكون مبني هذا التصحيح على من؟ على إصالة العدالة. هذا الكلام مسألة أن القدماء كانوا يعتمدون في باب التوثيق، في باب التعديل على إصالة العدالة، هذا مطلب الظاهر أنه لا، ليس هكذا حسب ما نفهم، أن الأمر ليس هكذا. القدماء لا يبنون في التوثيق على ماذا؟ على إصالة العدالة، بمعنى أنه يكتفون في توثيق الشخص بمجرد عدم وجود ضعف في حقه، عدم ثبوت ضعفه، وإن لم يثبت ماذا؟ تثبت وثاقته، يبنون على وثاقته لمجرد عدم ثبوت ضعفه. الظاهر أن الأمر ليس كذلك، كما يظهر يعني من بقطع النظر عن الجزئيات التي ذكرناها في بعض المقامات، يظهر من اهتمامهم بالتوثيقات ونقل التوثيقات واعتناءهم بهذه التوثيقات التي ينقلونها عمن تقدمهم ووصلت إلينا عن طريقهم في الحقيقة، هذا الاهتمام بالتوثيقات ونقل التوثيقات والاستدلال بهذه التوثيقات على الوثاقة، كما هو ظاهر لمن يراجع كتب الرجال القديمة، واضح أن هذا لا ينسجم مع افتراض أنهم يبنون في التوثيق على ماذا؟ على إصالة العدالة، لا أقل أنه يكون قرين على ماذا؟ على خلاف ذلك. مضافا إلى يعني البناء على إصالة العدالة، يقتضي من الباحث أن يكون تركيزه في الحقيقة على من؟ على الجرح والتضعيف، فيكون همه هو ماذا؟ هو على الجرح والتضعيف. إذا أكو جرح أكو تضعيف، يكون هذا الشخص ضعيف، ماكو جرح ماكو تضعيف، يكون هذا الشخص شنو؟ ثقة. ماكو داعي للاهتمام بماذا؟ بالتوثيقات ونقلها والاعتناء بها، هذا شكل قرينة على أن بناءهم في التوثيق ليس على إصالة ماذا؟ إصالة العدالة. نستطيع أن نقول أنهم اتفقوا على عدم حجية خبر مجهول الحال. مجهول الحال عندهم خبره ليس حجة، ولذا قسموا الأخبار المجهول والمهمل والمنصوص والمعنون في الكتب الرجالية وإلى آخره. مجهول الحال وإن كان إماميا وإن كان إثنا عشريا، مجهول الحال لا يعتبرون هذا، لا يعتبرون رأيه قوله حجة. هذا معنى أنه البناء ليس على ماذا؟ ليس على إصالة الحال، على إصالة العدالة. يردون الرواية بأن فلان في الرواية ماذا؟ مجهول. فما معنى أنه مجهول؟ معنى أنه مجهول لأنه مجهول ولم تثبت وثاقته، هذا لا تقبل روايته. وإلا مجهول الحال كيف يثبت عندهم أنه شنو؟ أنه لماذا ترد روايته؟ مجهول الحال لم يرد فيه ضعف، وفرض لم يرد فيه توثيق، يعتبر بناء على حجية قولة، بناء على إصالة العدالة. مجهول الحال، مجهول الحال يعني لم يثبت ضعفه ولم يثبت شنو؟ توثيقه. هذا يقبل بناء على إصالة العدالة، لأنه إمامي اثنا عشري مثلا لم يثبت ضعفه، وكل من لم يثبت ضعفه بناء على إصالة العدالة يكون شنو؟ يكون ثقة. هذا خلاف ظاهرهم. كما أنه عبارات أكو مستفادة من كلمات الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي يظهر منها أنه لا، البناء على التوثيق، أن التوثيق الراوي مبني على إحراز الوثاقة، على إحراز وثبوت ماذا؟ الوثاقة، وليس مبني على مجرد عدم ثبوت الضعف. هذا المطلب احنا ما نقبل به، والبناء على إصالة العدالة هذا شيء مستبعد جدا، أن يكون تصحيح القدماء للرواية مبني على ماذا؟ إصالة العدالة، فلا يمكن أن نستكشف منه الوثاقة. نعم هناك مسألة أخرى يمكن طرحها، ولعلها هي المقصود الحقيقي للسيد الخوي قدس الله نفسه، وهي مسألة أن تصحيح القدماء للرواية قد يكون مبتنيا على قرائن أخرى غير الوثاقة. هذا المعروف أن تصحيح القدماء غير تصحيح المتأخرين. شنو معنى أن تصحيح القدماء الصحة عند المتأخرين تعني شنو؟ عن الوثاقة، بينما الصحة عند القدماء أعم من الوثاقة، أعم من الوثاقة. الصحة عند القدماء قد تنشأ من وجود قرائن تقتضي الحكم بصحة شنو؟ بصحة الرواية. قرائن ذكروها مذكورة في كلماتهم، من قبيل وجود الرواية في أصل من الأصول، من قبيل وجود الرواية في أصل عرض على الإمام عليه السلام، من قبيل كون الرواية مشهورة وما مشهورة في الرواية، من قبيل أن الرواية ليس فيها ما يخالف النقل والعقل مثلا. ذكروا جمرة من القرائن اعتبروها موجبة للحكم بصحة الرواية وإن لم يكن الراوي شنو؟ ثقة. فلعل الحكم، يعني يمكن أن نقول أن مقصود السيد الخوي هو هذا، أن الحكم تصحيح القدماء للرواية لا يدل على وثاقة الراوي. لماذا؟ لأن الصحة عند القدماء أعم من الوثاقة، بإمكان أن تكون مبتنية على هذه القرائن أو واحد من هذه القرائن التي ذكروها. فليس التصحيح دلالة على ماذا؟ على كون الراوي ثقة. أفرض ابن الوليد صحح روايات يونس الموجودة في كتب يونس بالروايات كلها، وواحد من الرواة هو إسماعيل بن مرار، هذا ليس فيه دلالة على وثاقة إسماعيل بن مرار كما هو المقصود في محل الكلام. هذا الاعتراض يكون له وجاهة بهذا الشكل، لكنه بالرغم من ذلك الظاهر أنه هذا أيضا غير تام، بمعنى أن هذا الكلام قد يصح في رواية أو روايتين، قد يصح في رواية أو روايتين. قل أنه جاء القدماء هذه الرواية صححوها، اعتبروها صحيحة يعتمد عليها، ممكن أن يكون تصحيح القدماء لهذه الرواية مستند إلى ماذا؟ إلى كون القرائن قد قامت على صحتها لا على وثاقة رواتها. هذا ممكن، لأن يعني هذا شيء سهل، لاحظون الرواية قد تكون هناك قرينة من القرائن موجودة في هذه الرواية، لكننا لا يمكن أن نقبل ذلك في روايات كثيرة كثيرة. يونس ابن عبد الرحمن له أكثر من 30 كتاب، أكثر من 30 كتاب، يعني الشيخ النجاشي يذكر له 30 كتاب ويقول هي على غرار كتب الحسين بن سعيد، ثم يضيف إلى هذه القائمة كتب أخرى يذكرها له. إذن الروايات ليست رواية واحدة أو 10 أو 20 أو 30 أو 40، روايات مدونة في 30 كتاب على الأقل. هذه يأتي ابن الوليد ويقول هذه الروايات كلها صحيحة يعتمد عليها. هل يمكن أن يكون منشأ هذا التصحيح لهذه الروايات الكثيرة هو وجود القرائن؟ هل يمكن هذا؟ يمكن فرض هذا؟ الظاهر أن هذا بعيد جدا، لأن هذا معناه شنو؟ معناه أن ابن الوليد لاحظ كل رواية رواية من هذه الروايات على حدة، ومن باب الصدفة وجد بأن هناك قرائن غير وثاقة الراوي تدل على ماذا؟ على صحة الرواية، أو مع وثاقة الراوي تدل على ماذا؟ على صحة الرواية. هذا الحكم بهالشكل أن روايات يونس كلها بالروايات كلها هي صحيحة، لا يمكن أن يستند إلى ماذا؟ إلى افتراض أنها صحيحة على أساس القرائن التي ذكروها في محلها، وأنه من باب الاتفاق أن كل رواية يلاحظها يجد بأنه فيها قرينة من هذه القرائن، قرينة من هذه القرائن. هذا احتمال، احتمال بعيد بحسب الظاهر. وبخلاف ما إذا كان المبنى التصحيح وماذا هو وثاقة الراوي، ما يحتاج إلى هذا كله، فقط مجرد أن يشوف أن كتب يونس من اللي يرويها؟ يرويها معدودين، معدودين، إسماعيل بن مرة، محمد بن عيسى بن عبيد وأمثاله، معدودين، يعني لا يتجاوزون عدد أصابع اليد الواحدة. هو إذا شافهم ثقات يقول أن روايات يونس كلها شنو؟ ما حاجة يراجع الروايات، روايات يونس كلها هي صحيحة ومعتبرة. هذا يسمح له بأن يطلق هذا الحكم ويقول هذا الشيء، بينما الافتراض الأول يستلزم أن يلاحظ كل رواية رواية، وهذا يعني فيه من البعد ما لا يخفى، بخلاف ما إذا كان المبنى مبنى التصحيح ووثاقة الراوي، فيقول أن روايات كتب يرويها منهم إسماعيل بن مرار وفلان وفلان وهؤلاء كلهم ثقات، فحينئذ روايات يونس كلها ماذا؟ كلها صحيحة وكلها معتبرة. هذا مضافا إلى قرينة ثانية في نفس عبارة ابن الوليد تؤيد ما ذكرناه من أن مبنى التصحيح في كلام ابن الوليد هو الوثاقة للقرائن، وهو استثناء ما رواه محمد بن عيسى بن عبيد عن ماذا؟ عن يونس. هذا الاستثناء واضح بأنه النظر في ماذا؟ في 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 التصحيح إلى ماذا؟ إلى الوثاقة وعدم الوثاقة، لأننا نعلم أن رأي ابن الوليد في محمد بن عيسى بن عبيد هو أنه ليس شنو؟ ليس ثقة ولا يعتمد عليه. فإذا المسألة مسألة الاعتماد على الراوي، مو مسألة أن مضمون الرواية شنو؟ أن الرواية موجودة في أصل من الأصول أو لا، لا، يستثني هذا الراوي من بين الرواة. الروايات يونس كلها بالروايات كلها هي صحيحة يعتمد عليها إلا ما يرويه محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس. هذا الاستثناء أيضا شكل قرينة على أن مبنى التصحيح في عبارته هو الاعتماد على الراوي، اعتماد على الراوي، وثاقة الراوي، وليس هو احتفاف الروايات بالقرائن الموجبة للحكم حكمي بماذا؟ بالصحة. وبناء على هذا نستفيد من هذه العبارة أن إسماعيل بن مرار ثقة ويمكن التعويل عليه. هذا بالنسبة إلى سند الرواية الثانية اللي جعلت معارضة للرواية الأولى. إذا تم سند كل الروايتين يتحقق التعارض بينهما، وحينئذ لا يسلم لنا دليل على ماذا؟ على قبول ونفوذ الشهادة المستندة إلى الاستصحاب. وهذا هو المقصود للسيد المعتن، أن يثبت أن هذه الرواية لا يصح التمسك بها لإثبات نفوذ الشهادة المستندة إلى الاستصحاب. لكن هذا مبني، هذا الكلام كل مبني على ماذا؟ على افتراض أن الرواية الأولى التي هي صحيحة السند بلا إشكال، أن الرواية الأولى دالة على ماذا؟ على المطلوب، يعني أن الرواية الأولى دالة على نفوذ الشهادة المستندة إلى الاستصحاب بالتقريب اللي ذكرناه. لكنه قد يعترض على دلالة الرواية المتقدمة الأولى على نفوذ الشهادة المستندة إلى الإصحاب، يقول أنه ليس فيها دلالة على ذلك، حينئذ الرواية لا يصح أن تكون دليل في محل الكلام حتى لو تم حتى هي أساسا لا تكون دليل على ماذا؟ على قبول الشهادة المستندة إلى الاستصحاب، ولو لم يكن لها شنو؟ معارض، ولو لم يكن لها معارض وهي عبارة عن الرواية الثانية، يعني هي في حد نفسها دلالتها ليست تامة. لماذا دلالتها ليست تامة؟ ونحن قرأنا الرواية في الدرس السابق واليوم هم نقرأها، لماذا لا تكون دلالتها تامة؟ اعتراض يقول باعتبار أن الرواية، سنقرأ الرواية، الرواية تقول: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون له العبد والأمة، قد عرف ذلك. عرف ذلك عشان أن العبد للرجل والأمة للرجل، فيقول: أبقى غلامي أو أمتي؟ فيكلفونه القضاة شاهدين بأن هذا غلامه أو أمته لم يبع ولم يهب. الشهادة المطلوبة أن يشاهدان، يشهدان بهذا الشيء، القضاة يكلفوا بأن يشهد بهذا الشيء أن هذا غلامه لم يبع ولم يهب، يشهدان على ذلك. أنشهد على هذا إذا كلفناه؟ قال: نعم، اشهد على ذلك إذا طلب منك، لا بأس به. الاستدلال كان مبني على نظاهر الرواية، هو أن الشهادة شاهدين على أنه الغلام له لم يبع ولم يهب، هذا ليس له وجه إلا أن يكون مستند إلى الاستصحاب، لأن ما يعلمه الشاهد هو عبارة عن ماذا؟ أنه هذا كان ملكا له، عرف ذلك أنه ملك له، لكن بعد ذلك ماذا حدث؟ لعله باعه، لعله وهبه، خرج عن ملكه، كيف يشهد بأن هذا ملك فعلا لم يهب ولم يبع إلا اعتمادا على الاستصحاب؟ الاستصحاب يقول له: ما دام أنت تشك في البيع، الاستصحاب يقول شنو؟ لا زال على ملكه، فهو يشهد بأنه ملكه فعلا اعتمادا على الاستصحاب. هذا الاستدلال بالرواية. اعتراض يقول أن الرواية ظاهر أنها ناظرة إلى باب التداعي والمرافعة عند القاضي، ولذا ذكرت فيها كلمة القضاة، مرافعة عند القاضي. مرافعة عند القاضي تحتاج إلى طرف في الخصومة. من هو الطرف؟ طرف الخصومة لهذا الرجل اللي هو قال: أبقى غلامي أو أبقت أمتي. من الطرف لهذا الرجل في هذه الخصومة أمام القاضي؟ ماكو فد واحد آخر يكون طرف الخصومة في مقابل هذا أمام القاضي إلا العبد نفسه، إلا الأمة نفسها. العبد هو الذي يكون طرفا للخصومة مع هذا الرجل. الخصومة بين الرجل الذي يدعي ملكية العبد وبين العبد يمكن تصورها بنحوين. مرة الخصومة تكون في أن العبد يعترف بأنه كان ملكا علما لهذا، لكنه يقول أنه فعلا وأنا لست ملكا له، إما لأنه نقل الملكية ببيع أو بهبة أو لا سمون بيع وهبة، يقول أعتقني، يقول كان يعترف بالملكية السابقة العابد لكنه يدعي العتق أو يدعي البيع أو يدعي الهبة وأمثالها. هذا خصومة بهذا النحو. هذه الخصومة بهذا النحو يجب استبعادها. لماذا؟ لأن الخصومة بهذا النحو تقتضي من القاضي أن يطلب البينة من العبد، لأن العبد هو المدعي، هو يدعي البيع، يدعي الهبة، يدعي العتق ويعترف بالملكية السابقة. إذن هو يعترف بالملكية السابقة ويدعي العتق مثلا، يدعي البيع، فعليه أن يقيم بينة على ذلك على مدعاه، والماء والشخص الآخر الرجل يكون منكرا لذلك، منكر للبيع، منكر للهبة، منكر للعتق. فالمفروض أن تطلب البينة من العابد، بينما الرواية تطلب البينة من الرجل، تطلب البينة من الرجل. فإذا هذا الاحتمال ينبغي استبعاده لأنه لا ينسجم مع الرواية. الاحتمال الثاني اللي هو يتعين أن تكون الدعوة والخصومة لا في أصل الملكية، بأن هذا يقول هذا ملكي، العبد ينكر أصل الملكية، يعني لست ملكا له أصلا، لست ملكا له. فالنزاع يكون في أصل الملكية. في هذه الحالة بلا أشكال أن الذي يدعي الملكية منه هو الرجل، والعبد ينكر الملكية، فالبينة من تطلب؟ من الرجل، كما هو الموجود في الرواية، فتطلب البينة من الرجل لإثبات أصل الملكية. فيجيب الشاهدين يشهدان بناء على هذا الكلام، يشهدان على ماذا؟ على ما يدعيه. على ما يدعيه. شنو هو اللي يدعي الرجل؟ أصل الملكية، أصل الملكية. فيشهدان على أصل الملكية، شهادتهما بأصل الملكية ليست مستندة للاستصحاب، حتى نجعل الرواية دليل على ماذا؟ على قبول الشهادة المستندة إلى الاستصحاب، ليست مستندة للاستصحاب، لأن شهادة بالملكية السابقة، والملكية السابقة هما يشهدان بها لا اعتماد على الاستصحاب، لأنهما يحسان يعلمان عن حس عن وجدان أن هذا ملك هذا، هذا ملك هذا، يقول هذا شيء معروف أن هذا ملك لهذا. فإذا يشهدان بماذا؟ يشهدان بالملكية السابقة. هاي شهادتهما بالملكية السابقة ليست شهادة مستندة إلى الاستصحاب، حتى يستدل بالرواية على ماذا؟ على قبول الشهادة المستندة بماذا؟ إلى الاستصحاب. زين. فإذا كان الرواية بهالشكل يعني فسرت بهذا التفسير، حينئذ نقول أنه الإمام عليه السلام بحسب ظاهر الرواية ما أجازه لهما هو أن يشهدا بما طلبه القاضي منهما، بما طلبه القاضي منهما. القاضي ماذا طلب منهما؟ مش أن يشهدا بالملكية السابقة، طلب منهما منهما أن يشهدا بعدم البيع وعدم الهبة والملكية الفعلية. هذا اللي طلبه ماذا؟ طلبه القاضي منهما، والإمام أجاز لهما أن يشهدا بذلك. هم سألوا أن نشهد بهذا الذي طلبه منا القاضي، كلفنا به القاضي، قال نعم. واضح. الاعتراض يقول هذا مو مشكلة، لأنه لعله هذا من باب استنقاذ الحق والموافقة الظاهرية للقاضي الذي يصر على أن تكون الشهادة بهالشكل هاي، مع أن مقتضى الموازين الشهادة مو بهالشكل، وإنما الشهادة تكون على الملكية شنو السابقة لما تحتاج إلى الاستصحاب. لكن القاضي لما كان يصر على ذلك، على أن تكون الشهادة على الملكية الفعلية وعدم البيع وعدم الهبة، إمام سمح لهما بأن يشهدا بهذا الشكل، أن يشهدا بهذا الشكل من باب استنقاذ الحق، وأن يرجع هذا الغلام علما لصاحبه. فهو أشبه بال يعني الحكم التقيتي، أنه أشهد بهالشكل الذي يقوله ماذا؟ يقوله القاضي، مو باعتبار أن هذه الشهادة هي التي تكون مثبتة علما للحق، وإنما طبيعة القضية ما تقتضي هذا، وإنما شهادة على الملكية شنو؟ على الملكية السابقة. فهذا من باب استنقاذ الحق، من باب سميه ما شئت، يدخل في هذا الباب بعد أن يصر القاضي على أن تكون الشهادة بهذا الشكل، ولو القاضي كان مشتبه والقاضي كان ما يمشي على طبق الموازين الشرعية اللي نؤمن بها، لكنهم الإمام سمح لهما بذلك، مو باعتبار أن الشهادة المستند إلى الأصحاب معتبرة بنظره حتى يستدل بالرواية، وإنما من باب الخمسمين مجارات، من باب التقية، من باب الكذا إلى آخره. هذا هو خلاصة الاعتراض على هذه الرواية. هذا الاعتراض تام أو لا؟ يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى.